فص شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر.
المجد لك يا رب المجد لك.
لنصغي
في ذلك الزمان فيما يسوع داخل إلى قرية استقبله عشرة رجال برص ووقفوا من بعيد ورفعوا أصواتهم قائلين يا يسوع المعلم ارحمنا. فلما رآهم قال لهم امضوا وأروا الكهنة أنفسكم وفيما هم منطلقون طهروا. وإن واحدا منهم لما رأى أنه قد برئ رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند قدميه شاكرا له. وكان سامريا فأجاب يسوع وقال أليس العشرة قد طهروا فأين التسعة؟ ألم يجد من يرجع ليمجد الله إلا هذا الأجنبي؟ وقال له قم وامضي إيمانك قد خلص. بسم الآب والابن والروح القدس. أيها الأحباء، كما سمعتم أن يسوع وصل إلى قرية، لأن يسوع كان يتنقل من مدينة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى، فاجتاز في مدن عديدة وكان يعلم. أما البرص العشر فكون مرضهم وبؤسهم وشقاؤهم وتعاستهم رابطا مشتركا بينهم، وجعلهم ينسون العداوة بينهم، لأن اليهود كانوا يعتبرون السامريين أعداء، والسامريون كانوا يعتبرون اليهود أعداء، فيتقدمون إلى يسوع وعن البرص وهو داخل إلى القرية، ووقفوا من بعيد ورفعوا صوتا قائلين يا يسوع يا معلم ارحمنا. كان مسموحا للبرص أن يدخلوا القرى، ولم يسمح لهم أن يدخلوا إلى المدن المسورة، وبالأخص إلى المدينة المقدسة أورشليم. لم يكن مسموحا لهم أن يقتربوا من أي إنسان. يقول الرب في سفر اللاويين الإصحاح 14 كل الأيام التي تكون الضربة فيه يكون نجسا، والضربة تعني البرص. فيتوجهون إذن إلى الرب يسوع داعين إياه معلما، ففي السابق كان الرسل وحدهم يدعونه معلما عندما تدهشهم قوته ومجده أو عندما كانوا يحتاجون إلى مساعدة. أما البرص عندما دعوه معلما كانوا يستغيثون به طالبين الرحمة وسموه معلما لأنهم كانوا يسمعون من الآخرين الأصحاء بأنهم كانوا يتوجهون إليه بالمعلم. وقد ظهر في يسوع المسيح ملكوت الله الذي انكشف بعد إذن لجميع الناس، كشف بالقوة والرحمة. حصلت الأعجوبة، أي عندما شفوا البرص، بينما كان البرص في طريقهم إلى الكاهن. أيضا في سفر التكوين عندما يشعر المريض بالبرص أن لا يعد فيه هذا المرض، عليه أن يذهب إلى الكاهن ليثبت هذا الأمر، وإلا فيرجع إلى حيث ما كان بعيدا عن الناس. ولذا حصلت الأعجوبة بينما كان البرص في طريقهم إلى الكاهن ويسوع قال لهم اذهبوا إلى الكاهن. واحد من العشرة رجع للحال ممجدا الله وشاكرا إياه بتسبيح الله، أما الآخرون فكملوا طريقهم إلى الكاهن. إذن العشرة كانوا يطلبون الرحمة عندما كانوا برصا، وعندما حصلوا عليها واحد فقط رجع يمجد الله ويشكره، أما الآخرون فحصلوا على الشفاء ونسوا الرب الإله. كم من الناس اليوم عندما يشفون ينسون الله، أي يصرخون إلى الله عندما يكونون في المرض أو في الضيق أو في أي حال من الحالات الصعبة في حياتهم، وعندما ينفرجون ينسون الرب. وهنا أتذكر قصة لإنسان كان في سفينة فهب الريح والأمواج فاقت علو السفينة وكادت تغرق، فأحد الذين في السفينة ابتدأ يصرخ يا الله نجنا، واستمر في الصراخ يقول عندي أولاد وامرأة أرجوك أرجعني إليهم. عندما وصل إلى الشاطئ سالما قال لله وهو يضحك ليس لامرأة وليس لأولاد، وكأن الله لا يدخل في النفوس ولا يعرف حالتهم في أي حال كانوا. الله كان يعمل بواسطة المسيح، بواسطة ابنه الحبيب يسوع. الرجل الذي شفي قدم التسبيح لله في حضور يسوع عندما سقط بوجهه عند قدميه. الله يتمم خلاصنا بالرب يسوع. لقد ظهرت نعمة الله بيسوع المسيح، والأبرص الراجع إليه اعترف بصنيع الرب بشكران. عندما قال يسوع كما سنرى بعد بأن هؤلاء العشرة قد خلصوا وواحد منهم رجع يمجده، عندما دعا يسوع بالخلاص لهؤلاء لم يقصد بالأحرى له، لهذا السامري، الآخرين شفوا واستمروا في طريقهم. الشفاء للجسد، الخاطئ قد يشفى، المجرم قد يشفى، ولكن الخلاص هو للنفس. عندما يقول الرب يسوع لك أنت خلصت، فيعني أن نفسك خلصت. الإنسانية التي لا زيف فيها تقود الإنسان نحو الخلاص إذا كانت مرفقة بالإيمان بكلام الرب يسوع الذي ينقله الناموس والأنبياء والإنجيل والرسائل المقدسة. الكلمة تثمر، أي عندما نسمع كلمة الله هذه الكلمة تثمر فينا، عندما تجد قلبا صالحا نقيا يستقبل الكلمة في داخله. القلب النقي والصالح والجيد والطيب هو المكان الذي تثمر فيه الثمرة أو الكلمة التي ينطق بها يسوع. الطريقة التي يصل من خلالها الإنجيل إلى الأمم يعبر عنها السامري، أي عندما شفي السامري كانوا اليهود يظنون بأن الخلاص لهم وحدهم، ولكن عندما شفى يسوع هذا السامري أي هذا العدو لليهود، هذا رمز ودليل بأن البشارة انتقلت إلى الوثنيين أي إلى الأمم. الغريب وحده رجع، الغريب بالنسبة لليهود كغريب ليس من أبناء إسرائيل. لم يتجرأ السامري على أن يتخيل بأن له حقا في التضرع في الصلاة إلى يسوع، فرحب بما أعطي له كعطية من الله شاكرا إياه بتواضع كلي. أما اليهود فلم يقدموا الشكر لأنهم كانوا يهود، أي يعتبرون أن نعم الله هي من حقهم، أنه الله ما يربحنا بالنية، هذه النعم اللي عم بيعطينا إياها والشفاء وإلى آخره هذه من حقنا ما من حق غيرنا، لذلك لم يرجعوا إلى يسوع ولم يشكروه. إنه يعوزهم أن يفتقرون إلى الموقف الأساسي الضروري للحصول على الخلاص. الغريب أي السامري فقط يمتلك في نفسه ما يؤهله لأن يكون شخصا متقبلا الاعتراف بالجميل، فمجد الله وسبحه وكان واعيا لفقره إلى الله سائلا إياه أن يكون معه في كل حين. الطريق إلى الخلاص مفتوح للجميع، بما فيهم الغرباء والخطأة والوثنيون. الإيمان الذي يأتي بالإنسان إلى الخلاص، الإيمان الذي يحتوي على اختيار واع حر، أي علي أن أختار كلمة الله بوعي كلي وبحرية كلية، لا مجبر، بل آتي أنا لسماع كلمة الله لأن بسماعها هو خلاصي. إذن علينا نحن الذين حصلنا من الله على محبته ونعمه وخلاصه وكل بركة روحية أو جسدية، علينا ألا ننسى أن نقدم الشكر لله، لأن لو لم يكن الله محبا لنا لا نشفى ولا نحصل على الصحة ولا على التوفيق ولا على أي نحو من الأنحاء في طرق حياتنا. ما فعله الرب من أجلنا يجب أن يدفعنا إلى المجيء إليه بقلوب شاكرة. ويقول يوحنا الإنجيلي في رسالته الأولى: ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. كلكم تتذكرون قصة الابن الشاطر الذي طلب ميراثه من أبيه وذهب يصرفها مع الزواني ومع العاهرات ومع كل إنسان سيء، ولكن قلب أبيه كان يدمي، فكان أبوه يخرج من البيت ويذهب إلى التلة وينظر إلى السهل البعيد منتظرا ابنه ليرجع، فعندما رآه ركض إليه وعانقه بحب كبير وأرجعه إلى البيت وألبسه كل لباس الملك. وعندما غار منه أخوه الكبير الذي قال له: أنا معك كل الأيام ولم آخذ ميراثي، أنت تكرم أخي الصغير بكل هذا الإكرام؟ قال الأب: يا ابني، أنت معي في كل حين وكل ما لي هو لك، وأما أخوك كان ضالا فوجد. إذن يقول له: حصل الفرح في هذا البيت. إلهنا أعطى المثل لكي يعلمنا ويقنعنا بأن الله ينتظر كل خاطئ إذا تاب، إذا أراد الرجوع، ولكنه لا يجبر أي إنسان أن يرجع إليه، لأن الرجوع هو بحرية الإنسان الكاملة. ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين، إن شكر الله هو واجب روحي. يقول باسيليوس الكبير، هذا القديس والأب الكبير، يقول: عندما تأتي لتصلي وتسأل الله المعونة ابتدئ بالشكر أولا، لأنك تعلم بإيمانك العميق بأن الله سيسمعك وستفرح بكلام الرب في قلبك. إن شكر الله هو واجب روحي. اشكروا في كل شيء، لأن هذه مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم، يقول بولس الرسول. إذن الشكر هو من صفات المؤمنين. البرص في الإصحاح الذي أخذنا منه هذا المقطع، الإصحاح 17، لم يفعلوا كما فعل الأبرص في إصحاح آخر وهو 5. هذا الأبرص حين ارتمى أرضا لما رأى يسوع، هم لم يرتموا أرضا بل كانوا متجهين إلى يسوع ويرفعون أصواتهم متجهين إليه كمعلم، كما يسميه تلاميذه، كمصلين من دون أن يطلبوا لا شفاء ولا حسنة، لأنهم كانوا يسمعون بأن الله لا يطلب حسنة. ما يعني إذا أضأت شمعة أو أعطيت بخورا ما فيك ترضي ربنا؟ يعني في إنسان بيحط لي يمكن 50 دولار، 10 دولارات، 100 دولار، هو عايزن ربنا عنده جيبة. ربنا ما مثل أيامنا كلهم عندهم جيب أو معظمهم. ربنا ما كان عنده جيب ولا بيتبرطع. فإذا كانوا يعلمون هؤلاء العشر، يسوع قال لهم اذهبوا إلى الكهنة الذين يتحققون كما قلت لكم من الشفاء، وعليهم أن يثبتونه. السامري خلص ولم يذهب إلى الكهنة لأن قلبه كان نقيا طيبا صالحا نيرا، فعرف أن الذي شفاه هو ابن الله، وهذه نعمة من الله، ولا حاجة للناس أن يفعلوا ما يعرفون أن يفعلوا. السامري خلص وشفي، الآخرون جسديا، الجسد شفي ولكنهم لم يخلصوا. عندما قال الرب للسامري الساجد أمام رجليه إيمانك خلصك، كان يعلمنا الله أن الله لا يحاب الوجوه، بل في كل أمة الذي يتقيه والذي يصنع برا مقبولا عنده هو المقبول عند الله. ما يجب ملاحظته أن البرص صرخوا يا يسوع يا معلم ارحمنا، فاستجاب يسوع المعلم طلبتهم ويعرفهم من هم وطهرهم من برصهم. أم فهذا إنما هو رسم ومثال للخاطئ، فإن الخاطئ فيه البرص، برص النفس بالخطيئة، مثلما كان هؤلاء العشرة برصا بالجسد. فمتى صرخ الخاطئ كما صرخ أولئك وقال بتخشع وانسحاق قلب يا يسوع ابن الله ارحمني، عندئذ يستمع الرب يسوع الكلي الرحمة ويطهر نفس هذا الإنسان من خطاياه. وفيما يختص بالشكر وعرفان الجميل، فإنهما فضيلتان مستحبتان جدا لدى الله. الله ما بيحتاج انه نشكره، بس بيفرح انه ابنه سمع منه انه لازم يكون كويس، انه يكون آدمي. كما هما برهان قاطع ودليل ساطع، أي الشكر والاعتراف الجميل على أننا نؤمن ونعترف بأنه هو وحده خالق الإنسان والمعتني به والمحسن إليه. ونحن نرى أن فضيلة الاعتراف بالجميل لا تألف، أي لا تكون إلا في نفوس القديسين والأبرار، أي هؤلاء الذين جاهدوا لكي تكون قلوبهم نقية، جعلوا قلوبهم مسكنا لله يستقر فيه. عندما قال الرسول بولس لأهل تسالونيكي أن يشكروا في كل شيء، إنما كان يقصد أنه في كل أمر وفي كل حال وفي كل عمل وفي كل ما يحدث لنا، سواء كان من بواعث الفرح والسرور أو من دواعي الألم والحزن، إن كان في حال الصحة أو في حال المرض، إن في حال سعادة أو في حال موت، فمن واجبنا أن نقدم الشكر لله وفي كل حال من حالات أيامنا علينا أن نشكر الله، لأن هذه هي مشيئة الله من جهتكم. قد يأتي إنسان قد يعترض معترض: إن كنت أتألم يجب أن أشكر الله على الألم؟ إن كنت فقير يجب أن أشكر الله لأني فقير؟ اسمعوا، إذن المعترض يقول: كيف يشكر الله في وقت الحزن أو الألم؟ يقول النبي إشعياء: يا ربي يا ربي، في الضيق ذكرتك. أوقات الشدة والألم بكل أنواعها تجعلنا نتذكر الله. اذهبوا إلى إنسان في المستشفى قريب من الموت أو عنده مرض عاصف، يصبح لطيف القلب، ينظر إلى الله في كل حين، ويصلي من الأعماق، لا من الشفاء، من الأعماق، والله يريده، لا يريد الجسد ولكنه يريد القلب. فإذا القلب كان متجها إلى الله فيصبح مسكنه الملكوت السماوي. أوقات الشدة والألم بكل أنواعها تجعلنا نتذكر الله، ودينينا بتصير نقي. كنت أنا ناوي يا أحبة أن أدرس الطب، ولكن وجدت أن والدي كان يتعب كثيرا لكي يعلمني ويعلم إخوتي. درست 3 سنين وضميري كان يتألم في هذه السنين، فتركت وذهبت لأدرس اللاهوت، وكنت ناويا منذ البدء حتى إذا حصلت على شهادة الطب سأذهب لأدرس اللاهوت. فكانوا يقولون: ستصبح طبيبا وتدرس اللاهوت، يعني شو بدك تصير كاهن؟ قلت لهم: تماما، لاني بدي زور المستشفيات. تعرفوا ليش قلت لهم؟ لانه دينين بيكون نظيف، لانه المريض دينيه تسمع. اما الانسان اللي بيفتكر حاله صحيح الجسم وما في شيء وبيتكبر وبيتعجرف واللي بدكن اياه ما بيسمع. بس إذا مرض ما بيعود يفكر لا بماله لا كرامته لا مجده ولا أي شيء، يفكر بالله وحده ويطلب المعونة والشفاء من الله وحده، ولا يؤمن بعدئذ بالأطباء. كان يعلمني أستاذ في الجامعة ذهب إلى باريس ليزور مريضا صديقا غنيا جدا 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 جدا، ولا أذكر اسمه ولا أريد أن أذكر اسمه. عندما رجع وكان هذا الأستاذ حزينا وبالأصل هو محبا، قال لنا: غبت عنكم، ولكن كان من الضروري لأزور صديقي. قال لنا: أتعلمون وربما تعرفون أنه من الأغنياء، من الأغنياء، من الأثرياء الذين معهم الملايين. أتعلمون ما قال لي؟ قال لي: يا حبيبي، خذ كل مالي وأملاكي وما عندي، ولكن أرجع لي الشفاء، إذا أرجع لي جسدي صحيحا. هذا ما قاله لأستاذي الذي رجع حزينا جدا. إذن تأديب الرب يا أحبة، وجوابا للمعترض، للمعترض كيف يشكر الله في وقت الحزن والألم، أوقات الشدة والألم بكل أنواعها تجعلنا نتذكر الله ونفتح الأذنين فنسمع أوامر الله ولا نعود نعصى أو نخالفه، لا نعود نعصى الله ولا نخالفه. هكذا يقول إشعياء النبي أيضا، هكذا يقول النبي إشعياء. تأديب الرب، هذا قول النبي إشعياء، تأديب الرب يفتح أذني وأنا لم أعصى ولم أعاند. ويقول سليمان الحكيم: إن الرب يؤدب من يحبه ويجلد الابن الذي يقتبله. فعلى هذا النحو نفسه يفعل أبوك السماوي أيضا، فإنه يؤدبك لكي تثبت الفضيلة فيك. لذا أيها الأحبة، كونوا شاكرين الله في كل شيء وعلى كل حال، وباركوه في كل وقت، ولتكن تسبحته كل حين في أفواهكم. آمين.